صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول ربنا جل جلاله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية فيها الأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، و بيان ذلك أن الإنسان أي إنسان لا يخلو من عدو، كما قال ابن الوردي رحمه الله: ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. لو كان أحد يسلم من العداوة لحسن خلقه وسلامة صدره واستقامة سيرته وطيب نفسه لسلم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام عانى من عداوة شياطين الإنس والجن، وكان في شياطين الإنس هؤلاء بعض قرابته كعمه أبي لهب الذي كان يتبعه أينما سار ويقول للناس: لا تصدقوه، فإنه ساحر، فإنه كاهن، فإنه يفرق بين المرء وزوجه. وكذلك لم يسلم صلوات ربي وسلامه عليه من عداوة شياطين الجن، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما فتناول شيئا، فسأله الصحابة فقال: إن عدو الله جاء ليقطع علي صلاتي، فأمسكت به وخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولو شئت لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي مرة كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه فقال: ألعنك بلعنة الله 3 مرات. فسأله الصحابة فقال: إن عدو الله جاء بشعاع ليحرق به وجهي، الشيطان جاء ليحرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله في هاتين الآيتين الكريمتين يعلمنا كيف نتعامل مع شيطان الإنس وكيف نتعامل مع شيطان الجن. كيف نتعامل مع العدو الإنسي وكيف نتعامل مع العدو الجني؟ العدو الإنسي يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعدو الجني لا نراه ولا نعرف ما يدبره، فهذا لا سبيل إلى التعامل معه إلا بالاستعاذة، فقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذا المعنى تكرر في سورة المؤمنون، قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذا بالنسبة للعدو الإنسي. ثم قال في العدو الجني وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكذلك في سورة فصلت قال الله عز وجل في العدو الإنسي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال عن العدو الجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا في هذه السورة المباركة الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: الأولى خذ العفو، والثانية وأمر بالعرف، والثالثة وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو ما سهل ولان من أخلاق الناس، اقبله كما قال حاتم الطائي أو غيره يوصي زوجته خذ العفو تستديمي، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، خذ العفو مني أي اقبلي ما كان مني من خلق حسن، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي بالسين، في سورتي أي حال غضبتي وشرتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، خذ العفو. ثم الثانية وأمر بالعرف، العرف الخير الذي تطمئن إليه القلوب وتستحسنه العقول، ومنه قول الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. والأصوليون رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على أن العرف أصل يستعان به في استنباط الأحكام، قد عبروا عن ذلك بقولهم العرف محكم أو العادة محكمة، وهذه إحدى قواعد خمسة قد اتفقوا عليها: العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. ما هو العرف؟ ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه من الأقوال والأفعال، ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه من الأقوال والأفعال. مثال ذلك في عرف الناس اليوم أن كلمة الولد تطلق على من؟ على الذكر خاصة، بينما في اللفظ العربي وفي اللفظ القرآني الولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا في عرفنا لو أن الإنسان قال والله لا آكل لحما، اللحم عندنا يطلق على ماذا؟ على ما كان من بهيمة الأنعام خاصة، لا يطلق على الطير ولا يطلق على السمك، مع أن القرآن سمى الطير لحما، قال ولحم طير مما يشتهون، وسمى السمك لحما، لحما طريا لما حدثنا عن نعمته في البحار. هذا عرف عام بالنسبة للأقوال. مثلا جرى عرفنا في هذه البلاد على أن كلمة مولانا قد تطلق على القاضي وقد تطلق على الإمام وتطلق على المفتي وتطلق على من كان مشتغلا بالمهن القانونية كالمحامي ووكيل النيابة وما إلى ذلك، هذا عرف لفظي تواطأ عليه الناس. وقد يكون العرف فعليا، قد يكون العرف فعليا. مثال ذلك أنه قد جرت عادة الناس بأن الصداق يقسمونه إلى مقدم ومؤخر، فيقولون مقدم الصداق كذا ومؤخره كذا. جرى عرف الناس في النكاح مثلا أن عقد النكاح لا بد أن يكون عند أهل الزوجة، يكون في بيت ولي الزوجة أو في المسجد القريب من بيت ولي الزوجة وما إلى ذلك، والشريعة ما عينت مكانا لعقد النكاح، يمكن أن يكون عند أهل الزوج أو عند أهل الزوجة أو في مكان محايد لا عند أهله ولا أهلها، كل هذا لا حرج فيه، لكن عرف الناس قد جرى على ذلك. وهذه الأعراف أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى نوعين: عرف صحيح وهو الذي لا يعارض نصا شرعيا ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة، هذا هو العرف الصحيح، هو الذي لا يعارض نصا شرعيا ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة، من جنس ما ذكرنا الآن، كون الصداق نقسمه أو كون الناس قد اعتادوا على أن يتعاملوا ببطاقة الصراف الآلي في سداد قيمة المبيعات مثلا، هذا عرف لا يعارض نصا شرعيا. ثم هناك العرف الفاسد، العرف الفاسد وهو الذي يعارض نصا شرعيا أو يجلب مفسدة راجحة أو يفوت مصلحة معتبرة، من ذلك مثلا أن يتواطأ الناس على التعامل بالربا ويقولون هكذا يصنع الناس، حين ينكر عليهم منكر يقولون هكذا يصنع الناس كلهم، مثلا الآن جرت عادة كثير من الناس بأنهم يتعاملون في العملات الورقية هذه يتبادلونها مع تأجيل أحد العوضين، فلربما يشتري دولارا أو يبيع دولارا ومقابل هذا الدولار يكون صكا مؤجلا بعد أسبوع أو بعد شهر أو ما إلى ذلك، فإذا قيل له هذه المعاملة غير جائزة وهي معاملة ربوية فإنه يكون جوابه بأن الناس قد تعارفوا على ذلك. مثال آخر: مجالس العزاء التي يكثر فيها القيل والقال وغيبة الناس ونشر الشائعات والكلام بالأباطيل واللغو، والمرحوم ليس له نصيب من دعاء ولا ذكر ولا صدقة، ربما يجلس الناس أياما على تلك الحال، بغير شك هذا عرف فاسد. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. مثال العرف الفاسد أيضا ما جرى عليه عادة الناس في الأفراح، ولا أقول كل الناس بل بعضهم، من اختلاط الرجال بالنساء فيما يسمى بالحفلات، ويتراقص الجميع والنساء في أكمل زينة وأبهى حلة، ويمكثون في ذلك إلى ما شاء الله عز وجل، ويقولون بأن هذه ليلة العرس، ليلة واحدة في العمر، وإذا قيل لهم هذا حرام يقولون لا هكذا الناس يصنعون، ما في شك بأن هذا عرف فاسد. العرف لا يستقل دليلا بنفسه على إثبات حكم شرعي، لكن يستعان به في استنباط الأحكام لواقعة معينة، ولذلك لا بد للقاضي، لا بد للمفتي من أن يدرك أعراف الناس، فلو أن إنسانا شتم إنسانا فجاء المشتوم فزعم بأن فلانا هذا قذفه وطالب بإقامة الحد، حد القذف الذي هو 80 جلدة، لا بد للقاضي هاهنا أن يكون محيطا بعرف الناس من أجل أن يميز الألفاظ التي تكون قذفا صريحا أو قذفا بالتعريض أو الكناية وما لا يكون وما لا يكون كذلك. فالمقصود ها هنا أن الله عز وجل يأمرنا بأن نأمر بالعرف أي بالمعروف بالمعروف بالخير والصلاح والهدى والرشاد. قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، الجاهلون الذين قد اعتادت ألسنتهم بذاءة الألفاظ وفساد المعاني وقبح الاستهلال وما إلى ذلك، هؤلاء ما ينبغي أن تقابل إساءتهم بمثلها. والله جل جلاله أثنى على عباده الطيبين فقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقابل الإساءة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، وكذلك أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كانوا يقابلون البذاءة بالبذاءة ولا الإساءة بالإساءة. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يقول له فرعون اللئيم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فلا يقول له موسى بل أنت المجنون، وفرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، فلا يقول له موسى بل أنت المهين الذليل. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول له قومه إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، ما يقول لهم أنتم المجانين المخابيل المهابيل. فرسل الله لا يقابلون الإساءة بمثلها. وهذا المعنى الوارد في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صاغه بعض الناس في بيتين طريفين ذكرهما الإمام القرطبي رحمه الله، فقال القائل خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذي الجاهلين. خذ العفو وأمر بعرف وأعرض كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام، لن يعني كن لينا في الكلام كما قال ربنا لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذي الجاهلين، من ذي الجاه من صاحب الجاه أن يكون لينا، فمستحسن من ذي الجاهلين، وهذا هو الجناس التام كما يسميه أهل البلاغة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه جبريل فقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. وأما المشرك عدو الله ورسوله المعرض عن الله المكذب لرسل الله الصاد عن سبيل الله فنحن مأمورون معه بالغلظة. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقد أثنى الشاعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما حملت ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد ولا أعطى لطالب العرف إذ جاءه ولا أمضى بحد المشرفي المهندي عليه الصلاة والسلام. وأثنى عليه الآخر فقال وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، عليه الصلاة والسلام. فهذه مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك، ها هنا أيها الإخوان فائدة لغوية، إن أداة شرط، ما زائدة لتوكيد الشرط، فأصل الكلام وإن ينزغنك، لكن جيء بما زائدة لتوكيد الشرط. قال بعض أهل اللغة إذا زيدت ما بعد أداة الشرط فلا بد أن يلحق بالفعل نون التوكيد الثقيلة. إذا زيدت ما بعد أداة الشرط فلا بد أن يلحق بفعل الشرط نون التوكيد الثقيلة، وهذا في القرآن كثير، كقول الله عز وجل في هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وكقوله جل جلاله فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وكقوله جل جلاله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ولكن عهد في لغة العرب أن يؤتى بما بعد أداة الشرط ولا تلحق النون بفعل الشرط، ومنه قول القائل زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي، زعمت تماضر أنني إما أمت، بمعنى إن أمت، إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. فها هنا جيء بالفعل في فعل الشرط بعدما التي زيدت ولم يقترن بالفعل النون الثقيلة. قال الله عز وجل وإما ينزغنك، النزغ والنغز والهمز والنفخ كله بمعنى الوسوسة، النزغ والنغز مقلوب النزغ، والهمز والوسوسة كلها بمعنى واحد، مقصود بذلك تلك الخطرات التي يلقيها الشيطان في نفس ابن آدم أو نفخه فيه حال غضبه. الله جل جلاله يأمرنا في تلك الحال بأن نستعيذ بالله من الشيطان، والاستعاذة أيها الإخوان مشتقة من العوذ، والعوذ هو الالتصاق والالتجاء، ومنه تقول العرب أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم أعوذه أي ما التصق بالعظم، ما التصق بالعظم. ومنه قول المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال ويا من أعوذ به مما أحاذره. والاستعاذة كما قال علماؤنا في هذه الأركان مستعيذ وهو العبد، ومستعاذ به وهو الله، ومستعاذ منه وهو الشيطان، والصيغة، الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه وهمزه ونفخه، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة الليل أحيانا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لو أن الشيطان وسوس لك أو غضبت فجاء الشيطان ينفخ في غضبتك تلك من أجل أن يحملك على أن تقول ما لا ينبغي أو أن تفعل ما لا يليق، الله جل جلاله يأمرنا بالاستعاذة، فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، واعتصم به واطلب منه العون. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله حال الغضب، لما كان في مجلس من مجالسه ورجلان يستبان، رجلان من الصحابة كل منهما يسب الآخر وهم بشر رضوان الله عليهم، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه أحد الصحابة وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له: أمجنون أنا؟ وفي شدة غضبه قال له: أمجنون أنا؟ أو قال له: أتراني مجنونا؟ فالإنسان إذا غضب، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الغضب من الشيطان، وأن الغضب جمرة من نار تتقد في قلب ابن آدم، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة. الله جل جلاله يقول لنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم قال جل من قائل مثنيا على عباده المؤمنين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو طيف، إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله جل جلاله يخبر عن عباد الله المتقين بأنهم إذا مسهم طيف، الطيف الخطرة، الخطرة من خطرات الشيطان. وأما على قراءة طائف فاسم فاعل من طاف يطوف فهو طائف، وهذه القراءة ترجع إلى المعنى الأول، الطيف والطائف الخطرة التي تكون من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا الله جل جلاله، تذكروا عذابه، تذكروا عقابه، تذكروا أمره ونهيه، فإذا هم مبصرون. الشيطان الله جل جلاله سلطه علينا جميعا، ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم أي قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مسلما، أو فأسلم أي فأسلم من شره. كل منا معه قرينه، هذا القرين يأمره بالشر ويعده بالفقر ويخوفه من الطاعات. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهو الذي قد قطع عهدا على نفسه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على صراطك المستقيم. فإذا أراد الكافر أن يسلم، الشيطان يقعد له، يقول له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ وإذا أراد أن يهاجر، قال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإذا أراد أن يجاهد، قال له: تجاهد، وإنما الجهاد ذهاب المال والنفس، فتنكح زوجك ويقسم مالك. وإذا أراد أن يتصدق، قال له: أمسك عليك مالك، فإن ولدك أولى به. إذا أراد أن يحج، قال له: في الحج زحام وضجيج، وفي الحج نفقة كثيرة. وإذا أراد أن ينهض للصلاة، قال له: نم، إن لبدنك عليك حقا. وهكذا يسوف ويقعد به عن الطاعات. هؤلاء المؤمنون الطيبون إذا مر بهم هذا الطيف تذكروا. إذا كان أحدهم نائما ثم بعد ذلك استيقظ في ساعة من الليل قد اعتاد أن يستيقظ فيها، فقال له الشيطان: إنك متعب بحاجة إلى الراحة، نم ولا داعي لصلاة الليل. والوتر يا عبد الله إنما هو سنة مؤكدة وليس بواجب، ما ضرك لو نمت، الله لن يعاقبك. في هذه الحالة هذا الإنسان يتذكر، يقوم من فراشه فيسمي الله بسم الله، هذه الكلمة كفيلة بطرد الشيطان. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس، ولذلك سماه الله وسواسا خناسا. تذكروا فإذا هم مبصرون. وكذلك إذا أراد أن يتصدق فجاءه طائف من الشيطان قال له: أمسك عليك مالك، فإن القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود والفقر قريب. في هذه الحالة يتذكر بأن الصدقة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، يتذكر أنه ما نقص مال من صدقة، يتذكر بأن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيقدم: تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصرون الطريق الموصل إلى الله، مبصرون ما يوصل إلى رضوان الله، هؤلاء هم المتقون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سبحانه: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم للمفسرين قولان: إخوانهم من الإنس، أي إخوانهم في النسب لا في الدين، إخوانهم في النسب لا في الدين. يمدونهم في الغي، الغي الذي هو ضد الرشد، مثل ما قال المنافقون يوم أحد عن أولئك الشهداء الطيبين: لو أطاعونا ما قتلوا. ومثل ما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هؤلاء إخوانهم في النسب يقولون هذا الكلام. والقول الثاني: وإخوانهم، أي من شياطين الجن، من شياطين الجن. وإخوانهم يمدونهم في الغي، وهذا القول يشهد له قول ربنا جل جلاله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. ويشهد له قول ربنا جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله جل جلاله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالأقرب والعلم عند الله تعالى أن المراد بإخوانهم أي إخوانهم من شياطين الجن. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقصرون أي لا يمتنعون. فالشيطان لا يقصر أبدا طرفة عين في إغواء ابن آدم، وينظر إذا كان فيه شيء من كسل وفتور فإن الشيطان يقعد به عن الطاعات، وإذا كان فيه إقدام ونشاط فإن الشيطان يحاول أن يدفع به إلى الغلو، إلى الغلو. فابن آدم بين طرفين: إما غلو مفرط وإما تقصير مفرط. والموفق من عباد الله من كان وسطا، من كان حسنة بين سيئتين، لا يقع في الإفراط ولا في التفريط، لا في الغلو ولا ولا في التقصير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد دائما إلى هذا التوسط، فيقول: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، جزأ ليله ثلاثا، ينام نصفه الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام في سدسه الآخر، من أجل أن يستعين على صلاة الغداء. هذا التوسط هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاقتصاد. أما الذي يطيع شياطين الجن فإنه سيقع في أحد هذين، إما الإفراط وإما التفريط. قال الله عز وجل: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ثم قال سبحانه: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. الاجتباء أيها الإخوان الانتقاء والاصطفاء، الانتقاء والاصطفاء، والمقصود به ها هنا الاختلاق والاختراع، الاختلاق والاختراع. لولا اجتبيتها، ما سبب نزول هذه الآية؟ أن المشركين قاتلهم الله كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الشرعية، وكانوا يقترحون عليه الآيات الكونية. أما الآيات الشرعية فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن فإنهم يطلبون غيره. قال الله عز وجل في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للقرآن الذي أوحاه الله إليه، ما يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا، والله جل جلاله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكذلك كانوا يقترحون عليه الآيات الكونية، يقولون له: يا محمد، لو جعلت لنا في بلدنا أنهارا كأنهار الأردن، ولو باعدت بين جبال مكة فنجد فيها مزدرعا أي مكانا نزرع فيه ما نأكل، ولو بعثت لنا بعض آبائنا وليكن فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا، من أجل أن نسأله أنبي حقا أم متقول كذاب أنت. الله جل جلاله قال في خواتيم سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وفي القراءة الأخرى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ولذلك ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا لم تأتهم بآية من الآيات التي طلبوها قالوا لولا اجتبيتها، أي اخترعتها واختلقتها، فهذا القرآن كله مختلق مخترع وأنت تنسبه إلى الله كذبا. هكذا كانوا يدعون. والله جل جلاله رد عليهم في سورة العنكبوت وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وهم عاجزون عن الإتيان بمثله أو بسورة من مثله، لكنهم هكذا كانوا يقترحون. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. يقول الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية، أي من الآيات التي طلبوها واقترحوها، قالوا لولا اجتبيتها، يعني اخترعتها واختلقتها مثل ما اختلقت غيرها ثم نسبتها إلى الله زورا، لولا اجتبيتها. قل في جواب هؤلاء الكذابين المفترين الذين يعلمون أنهم كذابون، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال جل من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب، وأنه ما جربوا عليه كذبا قط، ومن كان يدع الكذب على الناس فكيف يكذب على الله، ومن لم يكن يكذب حال صباه وحال شبابه كيف يكذب بعدما دب الشيب في صدغيه صلوات الله وسلامه عليه. لكنهم هكذا كانوا يفترون. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا متبع لا مبتدع، أنا يوحى إلي لا مخترع، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم. البصائر جمع بصيرة، والمقصود بالبصيرة البرهان القاطع، البرهان القاطع. هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بصائر من ربكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى، الهدى أيها الإخوان في القرآن نوعان: هدى عام وهدى خاص. أما الهدى العام فهو الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي أرشدناهم ودللناهم. ومنه قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومنه قوله تعالى: وهديناه النجدين. ومنه قول ربنا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا هو الهدى العام. وأما الهدى الخاص فهو بمعنى التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. قال الله عن القرآن: هدى للمتقين. وقال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي. وقال جل من قائل: ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا تبين الفرق بين الهدايتين أيها الإخوة فإنه يزول الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس حين يقرؤون في القرآن آيات يظنون أن بينها يعني تناقضا، كما لو قرأ القارئ: إنك لا تهدي من أحببت، ثم قرأ: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهداية الخاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يوفق إنسانا للعمل بما يرضي الله. وأما الهداية المثبتة فهي الهداية العامة بمعنى الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. قال الله عز وجل: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. القرآن رحمة، كما قال جل من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هذا القرآن رحمة، لكنه رحمة لقوم يؤمنون، لقوم يصدقون، بأن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن حبل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت ختام الكلام عن الآيات التي في هذه السورة المباركة، سورة الأعراف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها شفيعة لنا يوم القيامة، وأن يجعل القرآن كله شفيعا لنا يوم عرض عليه، وأن يجعل هذه المجالس المباركة شافعة لنا عنده، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.